وما زلنا مع الأبواب التي تذكر شيئا أو بعضا من صفات الله جل وعلا، ومع باب ما ورد أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه. أن الله عز وجل يقبض الأرض يعني يوم القيامة بيده ويطوي السماوات بيمينه. يقبض الأرض بيده، هذا عليه دليل من القرآن، قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقوله أي المصنف رحمه الله الإمام الأجري: ويطوي السماوات بيمينه، هذا أيضا عليه دليل من القرآن، قوله سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ذكر بعضا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت منها حديثا واحدا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا الحديث الشاهد منه قوله: ويطوي السماوات بيمينه، فهذا الحديث نص على أن الله عز وجل له يد ووصفها بأنها يمين. وفي هذا الحديث مظاهر قدرة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى له قدرة عظيمة مهما يعني قيل في وصفها، فلن يستطيع الوصف أن يحيط بها، فسبحان يعني من جلت قدرته. يقبض الأرض بيمينه، تخيل الأرض على اتساعها وبسطها وحجمها، الله سبحانه وتعالى يقبضها يوم القيامة بيده. ويطوي السماوات بيمينه، أيضا هذا فيه دليل قدرة الله جل وعلا، وهذا هو الشاهد: ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الذين ملكوا في هذه الحياة الدنيا وكان لهم ملك، يوم القيامة يعني يتجردون من هذا الملك، الملك يومئذ لله، فلا أحد له ملك يوم القيامة مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا في الدنيا لا أحد يملك مع الله شيئا، وإنما الله عز وجل يعني ملك بعض البشر وملك بعض الناس في هذه الحياة، لكن الملك كله لله سبحانه وتعالى. أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وخص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الملوك، والله عز وجل ذكر ذلك لأن هؤلاء يعني أماناتهم أكثر، لأنهم يتحملون يعني أكثر مما يتحمله غيرهم، وأماناتهم كثيرة، ومع ذلك نرى الناس يتصارعون على الملك وعلى الرئاسة، وأن يكون الواحد ملكا أو رئيسا أو ما شابه ذلك، ويعلم أنه سيسأل عن هذه الأمانة التي قد لا يستطيع أن يؤديها حق أدائها، ما تصارع على ذلك. بل ورد النهي أصلا عن سؤال الإمارة كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن ثمرة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن ثمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالذي يحرص على الإمارة ويسأل الإمارة ويطلب الإمارة يعني يوكل إليها، أما الذي لا يسألها ولا يحرص عليها فإن تولاها فالله عز وجل يعينه عليها، ويعني يقيض له من يعينه على ذلك. وفي حديث مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، قال: ألا تستعملني يا رسول الله؟ فيعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه، ثم قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ومن يستطيع ذلك إلا من رحم الله جل وعلا ووفقه الله عز وجل لذلك. فهي مسؤولية عظيمة، ومع ذلك الناس يحرصون عليها أشد الحرص. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهم: يا رسول الله ولني على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي، أو إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعطي هذا الرجل أو هذين الرجلين يعني هذه الإمارة، لأنهما طلباها وسألاها، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. لأن الإنسان الذي يحرص على الإمارة ويحرص على أن يكون رئيسا أو أميرا، هذا دليل أنه يريد أغراضا، يعني يريد أن يحققها من وراء ذلك. ثم ذكر بعد ذلك الإمام الأجر رحمه الله باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه وكلتا يديه يمين. طبعا هذا العنوان اختصار مني لبابين كاملين ولعنوانين. الباب الأول: الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن، باب واحد. ثم الباب الثاني: باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. فاختصرتهما بابا واحدا، واخترت حديثا واحدا من كل باب، وجعلتهما بابا واحدا بعنوان واحد للاختصار، كما قدمت ذلك في مقدمة الكتاب وأشرت إلى ذلك أن بعض العناوين طويلة اختصرتها وجعلتها بابا واحدا، يعني أكثر من باب في باب واحد. الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد، حتى تبلغ التمرة مثل أحد. فهذا الحديث أيضا نص على بعض صفات الله عز وجل، وهي صفة اليد. ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب، الشرط أن يكون الكسب طيبا، ولا يقبل الله إلا طيبا. يعني فمهما تصدق بالأموال لو كانت من كسب حرام لا يقبل الله عز وجل. تجد بعض الناس عندهم ملايين لكن الملايين دي كسبها من حرام واخذها من حرام، وينفق انفاقا يعني عظيما، ويتصدق ويتبرع في عمل الخير وما شابه ذلك، لكن الله عز وجل لا يقبل ذلك، لأنه لا يقبل إلا طيبا. إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه سبحانه وتعالى، وعز وجل يأخذ هذه الصدقة التي من كسب طيب فيأخذها بيمينه فيربيها له، يعني لهذا المسلم المتصدق، كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو المهر الصغير، الفرس الصغير، وقيل هو كل فطيم من ذوات الحوافر، يعني أي حاجة من ذوات الحوافر لها حافر، يعني الفطيم منها يسمى فلوا. والفصيل هو من فصل عن اللبن، يعني فطم من أولاد البقر وكذلك أولاد الجمال، يعني الجمل الصغير والعجل الصغير أو ما شابه ذلك يسمى فصيلا. حتى تبلغ التمرة مثل أحد، يعني التمر البلح تصدق بها العبد المسلم الله عز وجل ينميها له ويضاعفها له حتى تصير هذه التمرة مثل أحد، يعني مثل جبل أحد، وفي رواية أو في لفظ آخر مثل الجبل العظيم. تخيل تمرة واحدة تصدقت بها من كسب طيب وكنت مخلصا لله عز وجل فيها، فالله عز وجل يربيها لك وينميها لك حتى تكون مثل جبل أحد. فالشاهد أيضا من هذا الحديث هو نصه على صفة اليد وأنها يمين لله جل وعلا. الحديث الذي بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو ما ولوا. المقسطون يعني العادلون، غير كلمة القاسطون كما قال الله عز وجل: أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون يعني الظالمون الكافرون، أما المقسطون فهم العادلون. المقسطون جمع يعني مقسط، والمقسط هو العادل. المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنابر أنها من نور، ويعني هذا من كرامة الله عز وجل لهم، على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، وهذا هو الشاهد. لأن هذا الحديث نص على أن الله عز وجل له يدان، له يدان، بل القرآن العظيم نص على ذلك كما في شأن اليهود، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. وكلتا يديه يمين يعني مباركة، يمين يعني من البركة واليمن. وكلتا يديه يمين، ما وصف هؤلاء المقسطين؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون يطبقون العدل في حكمهم، في الحكم سواء كان رئيسا أو ملكا أو وزيرا أو محافظا أو قاضيا أو مديرا أو حتى شخصا عاديا. يعني لو إنسان حكم بين رجلين وعدل في حكمه فيعني يشمل هذا الوصف، الذين يعدلون في حكمهم. والإمام العادل جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الذين ينالون هذه المنزلة وهذا الثواب العظيم يوم القيامة، الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد فيهم الإمام العادل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول واحد فيهم الإمام العادل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. وهذا يدل على يعني منزلة الإمام إذا عدل، الراعي والحاكم إذا طبق العدل مع رعيته. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، يعني حتى يطبقون العدل مع أهليهم، يعني مع زوجته أو زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة، ومع أولاده ومن يرعاهم، وما ولوا حتى أي ولاية تولاها فيطبق فيها العدل. فالشاهد أيضا من هذا الحديث إثبات صفة اليد لله عز وجل، بل نص الحديث على أنهما يدان، لكن كما يعني قلنا ودائما نكرر ونقول في إطار قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يدان لا تشبه يعني يد المخلوقين، يد تليق بالله جل وعلا، يد يعني تليق بالله سبحانه وتعالى وليست كأيدي المخلوقين. الباب الذي بعد ذلك وهو أيضا ليس طويلا حتى لا نشق عليكم، باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة بيده، وخلق جنة عدن بيده. وطبعا هذا العنوان أيضا مختصر لأنه يعني حوالي سطرين ونص، ذكره الإمام الأجري رحمه الله بقوله: الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط لموسى عليه السلام التوراة بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان، فسبحانه أي سبحانه وتعالى وعز وجل. فنحن نؤمن بهذه الأشياء، الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة له بيده لموسى عليه السلام بيده، وخلق جنة عدن بيده، وبعض الأشياء التي ستذكر في الحديث كما سيأتي في أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وقال لسائر الخلق كن فكان. قال الإمام الأجر رحمه الله: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم بيده: كفرت بالله العظيم. ورددت السنة وخالفت الأمة. فأما القرآن قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ إذن هذا يعني صريح في الآية أن الله عز وجل خلق آدم بيده، بل نص أنه خلقه بيدي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج، كان من حجة موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عز وجل بها آدم عليه السلام ما لم يخص غيره بها، من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا فقد كفر. ثم احتج آدم على موسى فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. ثم ذكر الحديث رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة، إلى آخر الحديث. والشاهد منه: خلقك الله بيده، يا آدم خلقك الله بيده. إذن نص هذا الحديث على أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده. ومعلوم قصة احتجاج موسى عليه السلام وآدم عليه السلام، وذكرنا هذا في أبواب القدر وشرحنا ذلك. الحديث الذي بعده عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى، أي آدم عليه السلام هو الذي غلب موسى عليه السلام في المحجة وفي الحجة وأقام عليه الحجة. فالشاهد أيضا قوله: وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. وهذه من الأشياء التي نص عليها الإمام الأجري رحمه الله في هذا الباب، من الأشياء التي يعني قام الله عز وجل بيده وبفعلها، وهو أنه خط التوراة لموسى عليه السلام بيده. الأثر الأخير وهو أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام، والعرش، والقلم، وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. إذن هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر وهو حديث صحيح كما في التخريج، رواه الدارمي في الرد على المريسي، ورواه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي رحمة الله على الجميع. نص على أن الله عز وجل خلق أربعة أشياء بيده. ما هي هذه الأشياء؟ آدم عليه السلام وقد مرت الأدلة، والعرش، والقلم، وجنات عدن، بهذه الأربعة أشياء. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. جميع المخلوقات بعد ذلك كانت بقول الله عز وجل: كن فيكون. السماوات يعني بما فيها غير العرش والقلم، ثم بعد ذلك الأراضين وما فيها، والبشر جميعا إلا آدم عليه السلام، والحيوانات والجمادات، كل ما في الكون خلقه الله عز وجل بقوله: كن فيكون، ما عدا يعني ما استثني في هذه الأدلة. لماذا يعني لم يذكر التوراة في هذا الأثر؟ إنه مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، قال: وخط لك التوراة بيده، فلم تذكر في هذا الأثر أثر عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأنه نص على أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء، هذه الأشياء مخلوقة، آدم عليه السلام مخلوق، والعرش مخلوق، والقلم مخلوق، وجنات عدن مخلوقة، لكن التوراة وهي كلام الله جل وعلا ليست مخلوق، لأن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، وإنما من كرامة الله عز وجل لموسى عليه السلام أنه خط التوراة له بيده، أنه خط التوراة له بيده. إذن نحن نؤمن بهذه الصفات لله جل وعلا، صفة اليد أو صفة اليدين، ونثبتهما لله جل وعلا كما أثبتهما لنفسه وكما أثبتهما له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ومن غير يعني تمثيل ومن غير تعطيل. الله عز وجل له يدان حقيقيتان لكنهما ليست كأيدي المخلوقين، فتعالى الله عز وجل وتنزه عن مشابهة الخلق. فنسأل الله عز وجل يعني أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى في ظل هذه الفتن التي تمر بها مصر وغيرها من بلاد المسلمين أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعني يؤمننا في ديارنا ووطاننا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أزل عن أمتنا هذه الغمة وأزل هذا الكرب يا رب العالمين، اللهم أزل هذه الغمة يا رب العالمين، وآمنا في ديارنا ووطاننا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.